بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق سوى الوزن وما به التحق، والنار حق وسوى الجنة حق. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم في الدنيا هو الوحدة الزمنية المعروفة، ويطلق على الآخرة باعتبار اتصاله وعدم انقطاعه، فكأنه يوم واحد، وإن كان قدره آلاف السنين فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون، وكذلك في وقت لم يوقش الحجاب حساب 50,000 سنة باختلاف أحوال الناس فيه، فمن نوقش الحساب فيه كان ك50,000 سنة في حقه، ومن لم يناقش الحساب فيه كان ك1,000 سنة على الأقل مما تعودون. فأطلق عليه اليوم بهذا الاعتبار، وهو الآخر لأنه فيه إليه تنتهي الدنيا، ولأنه لا نهاية له، فكان آخرا كل ما لا نهاية له يعتبر آخرا من جنسه. فالقيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالقيامة الصغرى تختلف باختلاف الأفراد، فهي الموت والانتقال من الدار الآخرة. وهذه القيامة الصغرى ينقطع بها عمل الإنسان ويختم على عمله إلا نصف ليل من الأمور التي تجري عليه في قبره، فالمراد به سبيل الله فإنه لا يختم على عمله، ومن له علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، فهذه من الأمور التي لا يختم عليها، لكن ما سواها من العمل يختم عليه. فيكون الإنسان في قبره سجودا رهينا ذنوبه ينتظر الخلاص، والخلاص هو القيامة الكبرى. وهذه القيامة الكبرى إياها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أتاه قوم من الأعراب فسألوه متى تقوم القيامة أو متى تقوم الساعة، نظر إلى أطوله فقال: لا يموت هذا حتى تقوم الساعة. والمقصود بذلك قيامتهم هم، فكل شخص منهم سيلقى ربه في تلك الفترة، وبذلك تقوم قيامته. إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. فهذه القيامة الصغرى يجب على الإنسان أن يفكر فيها وأن لا يغفلها، والرغبة عنها علامة على سوء خاتمة نسأل الله السلامة والعافية. ومن تيسرها رزق أربعة، ومن غفل عنها حرم هذه الأربعة. فأول هذه الأربعة التي يرزقها من تذكر الموت العون على الطاعات والنشاط منها، انه يعلم انه سيموت ولا يدري متى يموت، وان فرصته في هذه الحياه سيبادر لان يكتسب من القطاع من الخير في هذه الدنيا. ثانيا قصر الامل، فان من ذكر الموت قصر عمله ولم يسوف ولم يغضه الشيطان بالامان وتقليل الامل. ثالثا أن من نشر النور فإن كان في ضيق وسعه عليه، وإن كان في ساعة ضيقها، فما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، وما ذكره من ساعة إلا ضيقها، كما في الحديث الصحيح. فإن كان في حزن وأسر فنشر النور فإنه سيخرج بذلك من حزنه وأساه، لعلمه أن حزنه وأساه منقطع. وكذلك إن كان في فرح وطرب فذكر الموت فإن ذلك سيزول عنه ويزول فرحه، لأن الموت هو هادم النجاح. كذلك الفائدة الرابعة من فوائد تذكر الموت أنه يقتضي من الإنسان الإقلاع عن الذنب، فكل من غلبته نفسه أو هواه بالإصرار على ذنب من الذنوب فليتذكر الموت، فإذا تذكره استطاع الإقلاع عن ذلك الذنب مهما كان ذلك الذنب ومهما بلغ من شدة تأثيره عليه. إذا ذكر الموت لابد أن يستطيع الإقلاع. فالموت ليس بفناء محض، لكنه انتقال من حال الى حال وخروج من دار الى دار، وبه ينتقل الانسان من هذه الدار الى الدار الاخره، واول منازلها القبر، وهو اول منازل الاخره، وهو اعظم من كل ما قبله واعظم منه كل ما بعده. أعظم من كل ما قبله فلحظة واحدة به يتبين الإنسان فيها كثير مما لم يكن يخطر له على بال، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهو أعظم من كل ما قبله، كل ضيق يدخله الإنسان في هذه الدنيا في القبر وشدهم، وأعظم منه كل ما بعده، لأنه أول منزلة من منازل الآخرة، فيقول إذا تذكر ما بعده. وقد جاء في الأثر ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فالليلة التي يبيت فيها الإنسان مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها ليلة عظيمة جدا، فتكشف له فيها كثير من الأمور التي لم تكن تخطر له من ذلك. فقد تحال النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور مظلمة على أهلها محيش، وإن الله ينظرها بصلاته ودعائه. وأول ما يلقاه الإنسان في قبره ظلمة القبر التي تقتله من الأضلاع وتزول من الحمائل، فهي أول مشهد من مشاهد القيامة الصغرى بعد مذهبه، لأن أول مشهد من مشاهد القيامة الصغرى هو إتيان ملك الموت ليتبع الروح، وسيراه الإنسان عيانا وفي حال النزع يأتيه الفتان إن لم يكن ممنوعا من ذلك. فمن الناس من يمنع الفتان كالمرابط في سبيل الله، ومن قتل شهيدا في سبيل الله لا يرسل لا يأتيه الفتان، فمن سواهم يأتيه الفتان فيقول له مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، ويسكنه ويريه صورة أبويه وغير ذلك مما يسكنه. فمن ثبته الله تعالى بقول الثالث من حياة الدنيا فسيقتل بخير، ولهذا قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك يرى الإنسان ملك الموت ويخاطبه أيانا فيقول إن كانت نفسه طيبة ينادها يا أيها النفس فإن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع نفسه من بدنه كما يتهوع الماء من في السقاء، فيتلقاها ملك الموت بلطف فينتزعها برفق، ولا تمكث بيده طرفة عين، بل يسلمها الى ملائكة اخرين جالسين مد البصر باسط ايديهم اخرجوه فسك. فهؤلاء في الحديث في وقتهم ان وجوههم كالشموع. فيشارك النفس قديمة دعاها وأوعدها بما ستخرج إليه من العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. فتتفرق النفس بالجسد فيجتنبها منه كما ينزع الشقود من الصوف المبلول بشدة شديدة، وهذه الشدة ليست ما يشاهده الناس من أعراض شدة الموت على المحتضرين، فأعراض شدة الموت التي يراها الناس هي من قوة البدن فقط، وليس في الشدة الباطنية التي يحس بها المتوفى. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الموت شدة عظيمة، وكان يقول لا إله إلا الله إلا للموت بالسكرات، ويسكن يده في الماء ويمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم. فقد اشتد عليه الموت وذلك لقوة بدنه، فهو يعاف كما يعاف الرجلان، ويشد ما سبلاء الأنبياء هم العنزل العنزل. فالأمور التي نتحدث عنها هنا أمور باطنية لا يطلع عليها الناس، وإنما يحسها المتوفى في نفسه. فلذلك فإن عبد الله بن عمرو بن العاص سأل أباه فقال يا أبتي إنك كنت تتمنى أن تجد رجلا عاقلا وقد أدركه الموت فيصف لك الموت، وها أنت يا رجل عاقل قد أدركك الموت فصل لنا ما أنت فيه. فقال كأن غصن شوك يجر داخل عظامي فيخرج من كل عظم من عظامي، وكأن السماء وضعت على الأرض وجعلت بينهما، وكأني أتلفت من خط إبرة، هذا من شدة الموت. ثم بعد ذلك المشهد الآخر والملائكة الذين هم ناس بأيديهم باسطوا أيديهم أخرجوها فتكون من كارة النسك المؤمنة فضحب بها وجعلها في كفن من أسان الجنة وصعد بها في استحال فيقال مرحبا من نفس طيبة فيؤلم لها حتى تقر فائدة أخرى فيهم يؤلم لها فيقال رسولهم الحبيب كيف تكون في فناء القبر حتى تبقى. وفي الحديث الآخر أن أرواح السعداء في حواطنتين الخضر تتفجر ذيلان الجنة. فالجمع بين الحديثين أن ذلك في حال ما هذا في حال الرجوع إلى فناء القبر للسؤال، ثم بعد ذلك تصعد الأرواح فتكون في حواطن الطير إلا إن كان أصحابها أحياء في قبورهم فتكون مع أجسادهم، لكنها معية تختلف عن المعية في الحياة الدنيا، فالحياة البرزخية تختلف عن هذه الحياة. وضمة القبر هذه تختلف منها الأجلاء وتدول منها الحمائل، واختلف من الحمائل المذكورة في الحديث فقيل هي الشواكل وما يسمع من الشحم على الكلى والعزى على الكلى في البطن، وقيل هي العروق التي تتصل بالأعضاء التناسلية من الإنسان فتزول من شدة هذه الضمة. وهذه الضمة إعداد لاستقبال كلام الملائكة من خلق جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غناهم حتى يستطيع السماع منه. ثم المشهد الذي بعد هذا هو مجيء ملائكة السؤال، وهما ملكان منكر ونكير ويأتيان في صورة مروعة ويجلسان الميت إلى ركبتيه فيقولان له ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فأن المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل المدعوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، فيقولان له صدقت وكذبت لن يومك عروس ويملأان عليه قبره وقبرا ونورا. وأما المنافق أو المصاب فيقول هاهم هذا أدري كنت سمعت ما تقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تريد. فيضربانه بمرزبة معهما من حديد لو اجتمع عليها أهل من الماء أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يديه إلا الإسوج. ثم بعد هذا المشهد الثالث وهو عذاب القبر نسأل الله سبحانه وتعالى، المشهد الذي بعد السؤال هو عذاب القبر بحق المعذبين، وهم أنواع منهم أهل الكفر، وهؤلاء يعذبون في قبورهم بالعطش وغير ذلك من أنواع العيا والإهانات، ويرون لواقعهم في النار نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم. ثم بعد هذا عذاب البشاق في قبورهم، وهذا العذاب منه ما يكون على ذنب محدد كما يكون على المشي بالنميمة وعدم اتقاء الفوز، فهذان الأمران يعذب عليهما في قبري، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم القبرين جديدين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من البول، وفي الحديث الآخر يتنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وإما أن يكون ذلك عذابا بالعام فعذاب القبر سبب من أسباب مغفرة الذنوب من مكفرات الذنوب، فيعذب الإنسان في قبره العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فإذا ضعف يوم القيامة كان قد أخذ ما يستحقه من العقاب ونال بذلك الجنة. صلى الله عليه وسلم يغنينا عن ذلك وعافيه ورحمه. ثم بعد هذا القيامة الكبرى، والقيامة الكبرى عند يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد وصفها الله وسماها في كتابه بأوصاف مروعة مخلعة، فمنها الحاقة والواقعة والقارعة والآزبة وغير ذلك من الأسماء المروعة، وكل هذا يدل على فظاعة الأمر وشناعته. ولا يدرى متى تقوم لأنها لا تأتي إلا باطل، لا تأتيكم إلا باطل، ولا يعلم أحد وقت قيامها إلا الله سبحانه وتعالى، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما بالأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أمر تضر. وأول مشاهدها النفخ في الصور عندما يأذن الله تعالى للملك فينفخ، والملك الآن قد أخذ الصور بفمه وأطغى ليثا ينتظر، أطغى ليثا رفع إحدى أذنيه ينتظر الإذن له، فإذا أذن له نفخ، فإذا نفخ فزع كل الأحياء وماتوا جميعا من فزع هذه النفخة. وهذه نفخة الفزع، وتسمى أيضا نفخة الصعق لأن الناس ينصعقون بها جميعا. وقيل هما نفختان، نفخة أولى للفزع ونفخة ثانية للصعق، ولكن الراجح أن النفخ إنما يسمون الرقين فقط النفخة الأولى هذه التي يموتون بها، والنفخة الثانية التي يحيون بها ويسمعون، لأن هذا الذي ذكر في القرآن في سورة الزمر. وأما تسميتها بالفزع في سورة شعرة فلا يقتضي اختلافا مع ما ذكر، وفقد الصور فزع من السماوات ومن الأرض إلا ما شاء الله من قوله ومن رحم الصور فصعق من السماوات ومن الأرض إلا ما شاء الله. ثم بعد ذلك تطوى السماء وتشقق وتكون واهية وينطلق الملائكة الذين فيها ويستمعون، وتشققها يسمع له صوت مروع مرعب، وتطوى كما يطوى الكتاب. ثم بعد هذا تفتح الأرض وتسقط حتى لا يبقى فيها شيء مخفي ولا مفتوح، وذلك بالزلزلة العظمى عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى للأرض فيبقوها فتزلزل الزلزلة العظمى فتنفض كل ما بها وتخرج كل كنوزها وتبسط حتى لا يبقى فيها مكان مرتفع ولا مكان منخفض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم بعد هذا بعد أن تفتح الأرض وتبسط وتذهب الجبال تطوف فتذهب في الرياح ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انسى. فتكون كالعيش المنفوش الجبال كلها والشجر والاوديه والبحار كلها لا يزول تبسط الارض. ثم بعد هذا تطوى الارض وتبدل غير الارض وتشقق كما تشققت السماء، ويخرج الناس منها ينادون هلموا الى ربكم فيخرجون من الاجداد الى ربهم ينسلون، ويستمعون في السائرة وهي الأرض البديلة، وهي رقعة دائرية كالكرتوسة البيضاء لم يحط الله عليها قط، يحشر عليها الأولون والآخرون يحيط بهم البصر، من نظر رأى أطرافهم. من لدن آدم إلى نهاية الدنيا يستمعون في هذه الرقعة التي يحيط بها البصر بقدرة الله وحوله ما هذا اللسان. ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم تقابل بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك فتحيط بالساهرة من كل جانب، وتكور الشمس وتدنو من الناس حتى تكون كالليل، ويقفون وقوفا طويلا وقد فشلوا قفاة عراة غرلا يزدحمون في ذلك المكان ويعرقون حتى يذهب عرقهم في الارض اميالا، ويرتفع العرق فوق الساهرة، فمن الناس من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حكويه ومنهم من يصل الى ثدييه ومنهم من يصل الى فرقوتيه ومنهم من يلجمه الجامع، يتفاوتون في ذلك بحسب أعماله. ثم بعد هذا يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخطام، ويؤمر في الشفاعة قد سبق مثل ذلك المشهد الشفاعة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ زمانية، سيأتي العرض الأكبر يعرضون على الله تعالى لا تخفى منهم خافية. ويوطون صحائفهم فمن وطى صحيفته بيمينه ومن وطى صحيفته بشماله من وراء ظهره. فالذي يعطى صحيفته بيمينه تقاء وجهه يفرح فرحا عجيبا شديدا. والذي يعطى صحيفته بشماله وراء ظهره نسأل الله السلامة والعافية يصد وجهه حتى يكون كالبحر. وتبيض وجوه أهل الإيمان وأهل السنة وتسود وجوه أهل الكفر وأهل البدعة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قال تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل البدعة أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وذلك أن أهل البدعة كذبوا على الله فشرعوا ما لم يعلم به الله. ولهذا قال ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي هذا الوقت يبدأ جزاء الحقوق بين الناس حتى لا يبقى من الحقوق إلا حقوق الله المحضة. فما من أحد يطالب أحدا بأية مولى مثيل إلا سيمانها في هذا الوقت حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. ومن ذلك بعض الحقوق المشتركة في الزكاة فهي حق مشترك فيه حق لا حق للفقراء لكنه يختص من اهله في هذا الوقت. فيؤتى الانسان بماله الذي لم يكن يخرج من زكاته فينقح له بقاعا قرقا نسال الله السلامه والعافيه. فما من صاحب ابل لم يكن يؤدي زكاتها الا ينقح لها بقاعا قرقا من يوم القيامه ليس فيها عرجاء ولا اقصاء لا يفسد منها كبيره ولا صغيره. كلما مر عليه اخرها واذا عليه اولها تضربه باولافها وتنسه باسمائها. وما من صاحب بقر كذلك ولا غنم وكذلك اصحاب الذهب والفضه فانها توضع في النار ويحمى عليها دينار جهنم ثم تجلب اشداقهم بالمجاذيب حتى تتسع فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم بانفسكم ذوقوا ما تستكبرون. ثم بعد ذلك ياتي مشهد الظلام الشديد الذي لا يرى فيه شيء ولا يشقى إلا من أنار الله وجهه وبيضه. ويرزق الله تعالى المؤمنين نورا فيسألون الله أن يتم لهم نورهم فيلتمس أهل الكفر نورهم ويسألونهم أن ينصورهم حتى يقتبسوا منهم نورا ولكنه يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم بعد هذا ينصب الصراط علامة جهنم وهو أحد من السيف وأرق من الشعر وعليه كلاليب كسوف الثعبان. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عضوى ومنهم من يمر كالرجل يضحض على مقعدته فناجي مسلم ومخدوش مرتب ومخردة على وجهه في نار جهنم. وينادي الله تعالى آدم أخرج بعض النار فيقول يا رب من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذلك يوم تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. ثم بعد هذا يؤذن لأهل الجنة بدخولها بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ويلقون سلاما فيسلم عليهم الملائكة وقت دخولهم يدخلوها بسلام آمنين ثم يسلم عليهم أرحم الراحمين فيقول سلام قولا من رب الرحيم. وبينما هم في نعيمهم يستجلى لهم فطع لهم نور من فوقهم فينظرون فيه الى الله سبحانه وتعالى قد تجلى لهم فينظرون اليه لا يضامون في رؤيته فلا ينظرون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه. ومن تلك المشاهد انه يؤتى بالموت في صوره كبش اطرف
ويعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه فيقولون نعم هو الموت ويستعذون منه ثم يعرض على أهل الجنة فيقولون يقال أعرفتموه فيقولون نعم هو الموت ويستعذون منه فيوضع على مرقدنا المكان المطلع بين الجنة والنار فيوضح فينادي المنادي يا أهل الجنة قلودوا فلا موت ويا أهل النار قلودوا فلا موت كل هذه المشاهد وغيرها مما صحت به ما جاء في الآيات وصحت به الأحاديث كله تضمنه قوله واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه حق يوم الآخر ومتدعون وخبره حق يجب الإيمان به فما جاء من ذلك تفصيلا من ما ذكرنا في النصوص الصحيحة وجب الإيمان به تفصيلا لكن لا يجب معرفة جزئياته وأفراده ولا يحل التعلق بكيفياته لأن هذا مما لا يدركه العقل ولا يصل إليه لا تصل إليه أوهام الناس وما قد استمر عليه وذكر بعض مشاهده فقال من حشره وهو حشر الناس لرب العالمين بعرض لعمل كذلك العرض على الله سبحانه وتعالى يوم أن تعرضون لا تخفى منكم خافية وهذا العرض أنواع منه العرض العام للناس حين يعرض الله سبحانه وتعالى عن الكفرة فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ويقبل على المؤمنين فيأتيهم في صورة فلا يعرفونه ثم يأتيهم في صورة أخرى فيعرفونه فيقول ما الآية بينكم وبين ربكم فيقولون نشف لنا عساكه نشف عساك فيحضرون له سجدا ويحاول المنافقون السجود فلا يستطيعون ذلك وما يشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويخلو الله تعالى بكل عبد من عباده المؤمنين فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا بعد كذا وكنت قد نهيتك عنه فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته فيقول لكنني لم أنسى وهذا المشهد ومشهد العرض والذي ذكره الله تعالى في قوله وكل إنسان أدمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لهذا قال حق كما الوزر وما به التحق كذلك من مشاهد القيامة أن يؤتى بالموازين الكفر فيوضع الميزان وقد اختلف هل هو مفرد أو جمع لأن الآية جاء بها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والموازين جمع ميزان فقيل سمي بذلك لضخامته ولأنه في اللحظة الواحدة توزن فيه أعمال القلائد وهذا لا تدرك كيفيته لكنه كفتان ولسانه على اللسان اختلف فيه أن هو لسان يتكلم به أي هو لسان كلسان الميزان الذي يكون بين الكفتين فيعرف به نيمهما وخذانهما وعموما فإن بعض الناس تثقل موازينهم وبعض الناس تخف موازينهم اي موازين الحسنات ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون نسال الله السلامه والعافيه وهذا الوزن تجسد له الاعمال او توزن له الصحائف وهي بحسب قيمتها عند الله سبحانه وتعالى لا بحسب ثقلها المادي المعتبر ولذلك فإنه يتاب العبد يوم القيامة ويتاب صحائف سيئاته قد سدت الأفق ويؤتى برقعة قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما تغني هذه عن الصحائف فيقول إنك لا تولم شيئا فيأمر بالصحائف فتوضع في كفة السيئات ويؤمر بلا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتفضح بها لا إله إلا الله فتشيل الصحائف فتطهر تعجبها وترضح بها إذا قبلت وإشحار الأعمال يوم القيامة بحسب قبولها عند الله ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يجمل في هذا الشيء بل يقع بين الخوف والرجاء لأنه قد يتقبل منه وقد لا يتقبل ولذلك قال ابن المبارك لئن علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة لا يقبل بدخول الجنة ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يسأل الله قبول العمل كما كان الأنبياء يفعلون وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وما به التحق أي ما التحق بالوجه من إعطاء الكتب بالأيمان أو بالشمائل من وراء الظهور ونحو ذلك. والنار حق وكذا الجنة حق. كذلك مما يجب الإيمان به مما يتعلق بيوم القيامة الجنة والنار. وهما مخلوقتان اليوم ومبقيتان لا تفنيان أبدا. فالجنة درجات متفاوتة وهي جنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يوم حارثة قال أو جنة مني إنما هي جنان قل في الفردوس الأعلى منها تحت عرش الرحمن. وكذلك النار درجات نسأل الله السلامة والعافية. لكن النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مفتوح. والجنة لها ثمانية أبواب. وأبواب الجنة موزعة بحسب الأعمال الصالحة. فيها باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصدقة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. وحين حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال له أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من جميع هذه الأبواب من ذلك؟ فقال نعم وإني لأرجو أن تكون منه. فأبو بكر لم يرضى أن يدعى من باب واحد أو بابين أو ثلاثة بل كانت همته عالية ما رضي إلا أن يدعى من جميع أبواب الجنة. وكذلك أبواب النار هي الأعمال السيئة كالشرك والقتل وعقوق الأمهات والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الفواحش هي أبواب النار. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فأبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش. وهؤلاء قوم يدعون إلى هذه ويروجون لها ويسعون لانتشال هذه النار فمن أجابهم إليها أدخلوه من هذا الباب. فهذه الأبواب عليها ستور هي مفتحة لكن عليها ستور يذكر الله باسمه الجميع. وعليها منادي يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. فلذلك تستدرج من دخلها نسأل الله السلامة والعافية. ويجب الإيمان بالجنة والنار. وهذا مما يجب الإيمان به تفصيلا لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة باختلاف كثير من المشاهد الأخرى من مشاهد القيامة. فلا يقبل من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر وجود الجنة أو وجود النار أو يجهل ذلك. فهذا مما لا يمكن جهله من الدين. لكن لا يجب تفاصيل ما فيهما ولا عدد أبوابهما ولا درجات ذلك. إنما يجب ذلك على أهل فروض الكفايات فقط. والجنة هي الدار التي أعدها الله للنعيم وجعلها مستقر رحمته وأعدها لجزاء أوليائه. والنار هي الدار التي أعدها الله لعذاب أعدائه وجعلها محل سخطه نسأل الله السلامة والعافية. فالنار محل سخط الله والجنة محل رضوان الله ورحمته. وكفاهما متسعة جدا فالجنة عرضها السماوات والأرض. والنار كذلك فمقعد الكافر منها كما بين المدينة ومكة. وبث الكافر بيات جبل أحد وأقدامهم بالكبول السوداء كالجبال السود كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن الذي يريد تزكية نفسه وتربيتها أن يستكشف ما جاء من النصوص في شأن الجنة والنار ووصفهما لأن ذلك يقتضي منه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والسعي لدخول الجنة والهرب من النار. فمن لا يعرف الشيء لا يمكن أن يقدره حق قدره. ولهذا كان الخطباء من قديم الزمان يعتنون بوصف الجنة والنار وبما جاء فيهما وبجمع الأحاديث والآيات في ذلك. وألف كثير من العلماء في هذا. فالذي يعرف وصف الجنة وما فيها لا يمكن أن تستذله شهوات الدنيا وملذاتها الفانية، لأنه يعلم أنها مقابلة لتلك مبادة لها. والذي يعلم ما في النار من أصناف العذاب نسأل الله السلامة والعافية لا يستطيع الجراءة على الله تعالى ومحادته. ولذلك ما رأيتك الجنة لا مطالبها ولا كالنار لا مهاربها. وأبلغ وقت للجنة هو قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تصل العقول إلى وصف ما فيها ولا يمكن أن تبلغ ذلك الأمثلة. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل ما فيها مما جاء وصفه في الأحاديث يأتي بأشياء لا تخطر على لا تخطر على قلوب الناس ولا على عقولهم، وهذه مما وصف مع أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، مجرد الأسماء. لكن إذا نظرت إلى وصفها في القرآن أو السنة وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها مثل الثمرات. وكذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة في وصف طور العين وفي وصف بناء الجنة وفرشها وما فيها وأنواع الثمرات التي فيها، وأن اللذة التي يستجدها الإنسان فيها تبقى دائما لا تنقطع حتى لو أردفت بآلاف اللذات نفس اللذات تبقى ويأتي بعدها آلاف اللذات وتبقى هي غير منقطعة. هذا من أعجب ما فيها عدم الانقطاع. كذلك نسأل الله السلامة والعافية أوقاف النار المهلعة. ومن أبلغها قول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وكذلك قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية من شدة ما فيها، فإن الوحدات الزمنية التي نعرفها اليوم لا يمكن أن نقاس بها ما هنالك. ففي كل وحدة من وحدات الزمن الأخروي تتغير جلودهم نسأل الله السلامة والعافية ويكسون جلودا جديدة. ولذلك فإن الذين مكثوا فيها مدة يسيرة وأخرجوا منها يلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الشدة لحميد السيف ويخرجون منها قد سردوا وسحشوا نسأل الله السلامة والعافية. ولو أن قطرة واحدة من دقونها قطرت في بحار الأرض لخففت كل ما في الدنيا وبالشعر. قطرة واحدة من دقونها لو قطرت في الأرض لخففت كل ما في الدنيا وبالشعر ومن نفس رائحتها نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين لقي إبراهيم في السماء السابعة في مسندا ظهره إلى البيت المعمور قال له أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان وغراسها تكبير وتسبيح وتهليل، فليس على حقيقته وما يرسمه الناس منه من أنها مجرد قيعان والإنسان فيها يغرس بعمله فقط، فكلما زاد عملا زاد لا ينبت له الجنة، لأن الجنة لا يدخلها الإنسان بجزاء عمله بل لا يدخلها إلا بعفو الله وفضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا بعمله، لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله ورحمه. والمقصود بذلك أن الجنة لا يمكن أن يقاومها شيء من عمل الإنسان، فعمل الإنسان نعم ينعم الله بها عليه ووفقه لها، وهذه النعم لا يمكن أن يقابلها بشكره. ولذلك روي أن عابدا من بني إسرائيل عاش زمنا طويلا يعبد الله تعالى. فجاء به بعد موته فقال الله تعالى لملائكته ادخلوا عبدي جنتي بعفوي وفضلي. فقال يا ربي بعملي. فعاد حتى قالها ثلاثا. فقال الله لملائكته زنوا نعمتي على عبدي وعمله. فاخذوا نعمة واحدة وهي نعمة البصر ووزنوها بعمله فإذا هو لو عاش 50,000 سنة في عبادته لما بلغت مقابل نعمة البصر. ولم يأخذوا نعمة الإيمان ولا نعمة الخلق أصلا وغيرها من النعم. فقال يا ربي أسلم الجنة برحمتك وعافيتك. فأدخله برحمته وعافيته. لكن حديث إبراهيم هذا يدل على الحد على الزيادة من الأعمال وأن درجة الإنسان في الجنة بقدر عمله. ولذلك يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فزيادة الأعمال تزيد الدرجات في الجنة وتزيد الإنسان قربا ورؤية لله سبحانه وتعالى. فما هو الجنة؟ باقيتان خالدتان لا ينقطع شيء مما فيهما. لا يزول شيء مما فيهما أبدا. وما ذكر عن بعض العلماء من أن النار سيأتي يوم تبنى فيه فهذا لا يوافق عليه بل هو مخالف لكثير من الآيات والأحاديث الدالة على قلوبها وبقائها. وأما قول الله تعالى وأما الذين سعدوه في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فأما الذين شقوه في النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوه في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. فالمقصود بقوله إلا ما شاء ربك فالتبرك والتمدح. فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. وإنه يخرج من النار أقواما بعد أن دخلوها في معاصيهم فيخرجون منها بإيمانهم كما سبق ذلك بالشفاعة. لكن الجنة من دخلها لا يخرج منها أبدا. والنار كذلك لا تفنى. لقد ذكر الله تعالى استمرار عذابها وتقليد أهلها فيها نسأل الله سبحانه وتعالى فيه. هنا أضفت بيتا ذكرت فيه بعض الأمور المتعلقة بيوم القيامة مما يجب الإيمان به أيضا وجاءت به النصوص. فلم يكن الشيخ هنا وإن كان أجمله بما سبق وذكره في الخاتمة. فقلت حق عذاب القبر هو مكتوب بالبيت بين قوسين هنا حق عذاب القبر والإفراط والبعث بعد الموت والصراط. حق عذاب القبر فهو إنا يجب الإيمان به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه للناس على المنبر وتواتر عنه ذكره. وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تعلم به حتى أتى عجوزان من اليهود فلما قامت الصحابة بالله من عذاب القبر قالت عائشة فأنكرت عليهما ولم أنعم أن أصدقهما. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نعم أعوذ بالله من عذاب القبر. فبين لها أن عذاب القبر حاصل. وقد اختلف فيه هل هو يشمل المؤمنين من العصاة والكفار أو هو مختص بالمرتابين والمنافقين. لأن ظاهر حديث أسماء في سؤال الملكين في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتب أن المنافق أو المرتاب هو الذي يجيب الملائكة بهائنا لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ويضربانه بالمغبرة. لكن الجواب عن هذا أنه لا ترابط بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. فعذاب القبر يحصل حتى من دون فتنة فالذين ماتوا على الكفر نسأل الله السلامة والعافية. مذهب جمهور العلماء أنهم لا يسألون في قبولهم لكنهم يعذبون فيها، فلا يسألون لكنهم يعذبون. ولهذا ففتنة القبر مختلف فيها هي من خصائص هذه الأمة، لأن النبي يسأل عنه في القبر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجد مثل ذلك في الأمم السابقة. ولذلك قال الطائفة هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عذاب القبر فإنه في الأمم السابقة، ولهذا قال الله تعالى في عذاب آل فرعون أسلوا آل فرعون أشد العذاب. لا قبل هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، معناه في قبوله، ويوم تقوم الساعة أسلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. وقد ثبت تعذيب أصحاب القليبي الذين قتلوا يوم بدر على الكفر، تعذيبهم بقبولهم، وكذلك تعذيب اليهود الذين ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة. فقد صح عنه أنه كان جلسا في ملأ من أصحابه فسمعوا أصواتا مروعة فقال تلك يهود تعذب في قبورها. وقد خرج ابن عمر في سفر بين مكة والمدينة فمر ببدر وحده في السفر لا تلمسه، فخرج إليه رجل من قبره فقال يا عبد الله اسقني، فتبعه ملك فجره بعنف وقال يا عبد الله لا تسقني. فأصيب ابن عمر بنافض أي حمى شديدة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في السفر بعد ذلك. وعذاب القبر لا شك أنه متفاوت، فالذين يمنعون الذكاء يعذبون بشجاع أقرع في قبولهم، ومن الناس من يعذب بحياة وسيامين، ومنهم من يعذب بنتن رائحة، ومنهم من يعذب بالعطش وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا العذاب من أغرب ما فيه أنه في القبر الواحد تختلف عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، تختلف عظامه، فلا هذا يصل إليه شيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، وقد اختلطت عظامهم وتربتهم. والإشراق كذلك مما يجب الإيمان به مما يتعلق بيوم القيامة الإشراق. والإشراق جمع شرط، والشرط العلامة، والمقصود بذلك علامات الساعة، وهي تنقسم إلى قسمين على الراجح، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاثة أقسام، إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وبعضهم يعد العلامات الوسطى أيضا قسما ثالثا. فالعلامات الكبرى التي تلي الساعة وتقترب منها جدا، ومن أعظمها طلوع الشمس من مغربها حيث تخرج من باب التوبة فيغرق، وذلك بعد هلال ليال لا يؤذن لها بالطلوع ثم تطلع من مغربها، وكذلك خروج الدجال الذي هو أعظم فتنة في الدنيا، فما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وهو يخرج بين الشام والعراق فيعيف يمينا ويعيف شمالا، ويمكث في هذه الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، ومعه فتنة عظيمة، فيمر على أهل البلد فيصدقونه وهم مسرفون مقحطون، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتصفي، ويمر على القرية الخائبة فتتبعه كنوزها كيعاتي بالنحل، ويمر على أهل البلد فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتحب فتروق عليه مواشيه لا تمد بلبن. وكذلك فإنه يقاتله الناس فيهزم كثيرا منهم ويتغلب عليهم، ولا يدخل مكة ولا المدينة فعلى أنقابه ما ملائكة تحرسه وتنزل مسالكه وجنوده بالسقاف التي حول المدينة ويقعد هو على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأمير وقصر محمد ثم يخرج إليه رجل من خير أهل الأرض فيقول له والله إنك للمسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبحه ويقسمه نصفين فيمشي بينهما ثم يناديه فيقوم فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا فيريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين يقنه وتقوته نقعة فلا يسلط عليه والدجال كثرت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذكره في كل خطبة وقد ورد في بعض الأحاديث أن من علامات خروجه أن يغفل الأئمة عن ذكره على المنابر إذا نسي الأئمة ذكره على المنابر فهذا دليل على اقتراب خروجه وهو موجود اليوم محبوس في حديقة في جزيرة في البحر وقد مر به تميم الدائري في الحديث الذي اخرجه مسلم في الصحيح وهذا الحديث له ميزه عند المحدثين وهو الحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي من اصحابه ولا يوجد روايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي الا هذا الحديث ويقتله المسيح عيسى بن مريم ونزول المسيح شرف اخر من اسرار الساعه الكبرى فان المسيح قد رفعه الله اليه حين اراد اليهود قتله وفرده وسينزل عند المنارة بضاء سطية بمسة في وقت صلاة الفجر وهو بين ملكين وكأنما خرج من باب ديماته إلى طأطى رأسه سال معه من الجمان وإذا رفعه تحذر منه فيدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وإمامكم منكم فيقول يا نبي الله تقدم فصلي فيقول ما أقيمت لي يصلي مأموما ولا يحل لكافر ان يجد ريح نفسه الا مات بحينه ونفسه يبلغ قدر ما يبلغ بصره ويقاتل المسيح الدجال ويقتله برمله لد باللد يدركه فيقتله وقد قيل في هيئه قتله له انه يذوب كما يذوب المسح من الماء لا رآه ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال بوصفين عظيمين لم يصفه بهما احد من الانبياء السابقين. الوصف الاول انه مكتوب بين عينيه كاف فاء ضاء اي كفر او كافر يراها اهل الايمان. الوصف الثاني ان شفاء عينيها عوراء بمعنى معيبة فاليمنى عوراء كانها عنبة طافئة اي خارجة من محلها ولكنها ترى هي قبيحة لكنها ترى واليسرى كأنها عنبة طافئة اي مشروقة داخلة في محلها ولا ترى وهذا الفرق بين كأنها عنبة طافئة وبين كأنها عنبة طافية الطافية التي تطفو فوق الماء تتبع الرقى هو هذا العنب اذا صار فاسدا وتغير لونه فإنه إذا وضع في الماء ارتفع فوقه. والأخرى كأنها عنبة طافئة أي قد انطفأت وخرقت وزال لها ضوءها. وكذلك من هذه الأشرار الدابة التي تخرج بمكة تخرج من صدع خلف الصدع فتمر من شيب أجياد فتدخل على الناس في أشد المسلمين حرمة لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. وكذلك من هذه الاشراط الكبرى رفع القران فيسرى عليه فيرفع من المصاحف الى القلوب ويمحى ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه. وكذلك من هذه الاشراط الكبرى نار تخرج من عدن تسوق الناس الى جهة الشام تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. كذلك من هذه الأشراط الكبرى خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب في وقت واحد. وكذلك من هذه الأشراط الكبرى بعد نزول المسيح عيسى بن مريم وقتله للدجال خروج ياجوج وماجوج وهم خلق من خلق الله فيهم كثرة عجيبة وبطش وألم يحصرون أهل الإيمان ولا قبل لأحد بقتالهم فيزارون إلى الله تعالى فينزل عليهم دودا يهلكهم لكنه تمتلئ الأرض بشيفهم ونفسهم وزهومتهم فيضجون إلى الله من ذلك فيفسد صينا يذهب بجلدهم ويلقي الأرض بعدهم ثم توضع البركة في الأرض بركة عظيمة جدا. وكذلك من هذه الأشراط الدخان الذي يعم الأرض فيظن الناس أن حليقا هائلا قد وقع وإنما هو شرف من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها. وكذلك من هذه الأشراط خروج المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسمه واسم أبيه إسماعيل يخرج عند موت خليفة يصلحه الله في ليلته فيدعوه الناس للبيعة للمدينة فيفر منهم إلى مكة فيتبعونه فيبايعونه بين بطن المقام ويملأ الأرض عبدا بعدما مليت جورا ويحكم بالناس سبع سنين. والظاهر أنه قبل قيام المهدي ستكون خلافة إسلامية طويلة الله أعلم بمدتها لكنها على الأقل من الخلافة السابقة لأنه شدها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك تكون فيكم النبوة ما شاء الله الآن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله الآن تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عارضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جمعية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكه. وفي حديث النبي أن خروجه هو عند موت خليفة وكذلك في حديث نزول عيسى أنه ينزل وإمامكم منكم. هذه هي العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى فهي فمنها أن تلد الأمة ربتها في رواية أن تلد الأمة ربها وفي رواية أن تلد الأمة بعدها كل هذه رواية صحيحة والمقصود بها كثرة الحقوق وكذلك اتخاذ أمهات الأولاد وانتشار ذلك وكذلك تقطع الروابط الاجتماعية المألوفة بين الناس كذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء عشوائية يتطاولون في البنيان أو أن يكونوا سادة الناس كذلك من الروايات الصحيحة يكون الحفاة العراة العالة سادة الناس قادتهم وكذلك رفع الأمانة وكذلك أن يوصد الأمر إلى غير أهله وكذلك رفع العلم أن يكثر الجهل كذلك أن يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وكذلك من هذه العلامات تقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالشعار السعادة وكذلك بسط الدنيا و انفتاح أبوابها على الناس وكذلك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب يقتدي الناس عليه قتالا شديدا وكذلك النار التي تخرج من المدينة في صدور لها أعناق اليمين والأخرى وقد خرجت في نهاية الثالث الهجري بركان المدينة الذي زار الحر الشرقي وكذلك الفتن التي حصلت في هذه الأمة وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون ومن ذلك فتوحات البلدان وكذلك قوله لخليفة في تبوك لئن قالت بك حياة لترين ما ها هنا قد ملئ جنانا. وذلك قوله إن جزيرة العرب ستعود أنهارا ومروجا. وغير هذا من الإشراف التي هي إشراف الصغرى حدث عنها صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعد إشرافا وسطا مثل النار التي تخرج من المدينة ومثل الجيش الذي يخطف بأوله وآخره، يعدها إشرافا وسطا بشكل إشراف الصغرى والصغرى. ومن فتح رومية وخراب المدينة وفتح بيت المقدس في آخر الزمان، لكن يبدو أن هذه الأخيرة متسلسلة تأتي مع الإشراف الكبرى، لأنه جاء الحديث أن ما بين فتح رومية وخروج الدجال إلا أقل من شهرين. وخراب المدينة إنما يكون بتركها وستترك المدينة على خير ما كانت لا ينساها إلا العوام، حتى يأتي يليء والأبيض فيدخل المسجد لا يرده أحد حتى يغذي على المنبر أن يقول عليه. وإنما يكون ذلك في ظاهر الحديث بما يقتضي موتا ولا يفسد بناء ولا نباتا. ونحن نشهد اليوم نظير هذا من القنابل التي لا تهدم البيوت ولكنها تقتل الغازات السامة وغير ذلك، لأنه ذكر أن آخر من يدخلها راعيان المزينة وينعقان بغنميهما حتى إذا بلغ غنية الوباء انشبع على وجوههما. والبعض بعد الموت كذلك مما يجب الإيمان به البعض بعد الموت، وقد جاء فيه 767 آية من القرآن. وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من أدلته العجيبة في كتابه، جمع عددا من هذه خواتيم سورة ياسين، فقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذا إخراج الشيء من ضده، فهذا الإنسان الجميل القوي المتماسك خلق من هذه النطفة التي هي أمشاج مستقلرة، فإذا هو خصوم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا البعض بعد الموت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الدليل الثاني، هو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة كما جاء أيضا في سورة الواقعة. وهو بكل خلق عليم، هذا الاستدلال بعلم الله تعالى الذي لا يفوته شيء، فهو قادر على إعادة الذرات وما هو أقل منها على هيئاتها، فهو بكل خلق عليم. ثم استدل بتمام قدرته فقال: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، وهذا خلق الشيء من ضده تماما، فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض، هذا استدلال بخلق الاكبر على خلق الاصغر. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. بلى هذا قسم ايضا، وهو نوع اخر من ادله لبعض، يقسم الله عليه بالتاويل لقوله: قل اي وربي انه لحق. ويقع في القرآن المجيد معناه ليس بعضهم. وهو الخلاق العليم، كذلك إثبات صفات التنفيذ لله سبحانه وتعالى دليل من أدلة البعد بعد الموت، لأنه أخبر عن ذلك وهو قادر عليه متى شاء فعله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من تمام قدرته أنه لا يعالج الأمور ولا يصيبه لغب ولا تعب ولا تأخذه سنة ولا نوم، بل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا يمكن أن يتأخر ولا أن يتقدم. لذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم بذات البعض بقوله: وإليه ترجعون. وهذا البعض بعد الموت للبشر قطعا، والدين ايضا، لانه ارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع فهم مجزيون عليها لا محاله. وكذلك للبهائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في وقت الجزاء الاخروي حتى يقتص لشاة الجماء من شاة القمع. وفي حديث المجز ايضا ان كل انسان يؤتى بما كان يملكه في الدنيا. ولكن اختلف في البهائم بعد ذلك ما مصيرها، وقيل تعود كما كانت ترابا، والتراب الأرض كلها تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم بذلك. فدخل عليه حبر من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، أما علمت أن الله أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة؟ فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم عجيبا من تصديق الحبر له، هذا في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين. فقال: أتدرون ما إدامها؟ إدامها بالام ونون. فقيل: ما هذا؟ فقال: دور وسمه، دور وحوت يشبع من زائد كبده ما تبعون أيضا، زائد الكبد فقط يشبع من تبعون أيضا. وهذا تفسير أن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكذلك في ذكر أهل الجنة: وأورثنا الأرض فأورثناهم الأرض جعلها نزلا لهم. وفي تفسير آخر أن ذلك في الدنيا، حيث يجعل الله العاقبة للمتقين ويمكن لهم في الأرض دائما ويهلك عدوهم. والبعض بعد الموت. والصراط كذلك مما يجب الإيمان به، الصراط الذي هو الجسر الذي يصب على نفس جهنم، والرب لا يعجزه إنشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم، فكما أنشاؤهم لا يعجزه كذلك أن ينشئهم على الصراط. وقد ذكر تفاوت مرور الناس عليه وعمورهم عليه. والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المنطلق، أي أن كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته في علم الله، وهذه مرتبة من مراتب القدر، وقد ذكرناها. فالقدر أربع مراتب: مرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والثانية كتابة كل ذلك في أم الكتاب في الصحف التي عنده بقاع شيء. وهذا المقصود هنا، هذا الكتب للأشياء في الذكر سبق، فيكتبها الله سبحانه وتعالى: لقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض لله يورثها، لقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يورثها عبادي الصالحون. وكذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين الذي يكتب الله فيه، ولذلك قال: يلقى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكتب الأشياء كلها ما هو كائن منها، وما أمد حياته وتعميره، وما يطرأ عليه من العوارض والآفات وغير ذلك، كل ذلك مكتوب عنده، ورفعت الأقلام وشفت الصحف من قبل أن تخلق. وتلك الكتابات سابقة عن الخلق طبعا، فهو المنطلق. لذلك الكتاب هو المنطلق الذي لا يخالفه شيء ولا يتم شيء إلا على وقته، لا يحصل شيء حركة ولا سكون ولا غير ذلك إلا على وقت الكتاب السابق، فمنه تنطلق الخلائق كلها. قال الشيخ حفظه الله: وكلنا في الذكر جاء أو في الخبر. والآن أبتدئ ونظر المختصر. كلنا أي كل ما ذكرناه من عقائد أهل السنة والجماعة في هذا النوم في الذكر، أي في القرآن جاء صريحا، أو في الخبر أي الأحاديث الصحيحة كما سبق بيانه. فليس من ذلك شيء من اجتهادات الناس ولا من أقوالهم ولا من عقائد الجرس الضالة ولا من اجتهادات الذين يتكلمون ويتعنون، بل كله إما صريح في القرآن وإما صحيح في السنة. لهذا قال: وكل ذا بالذكر جاء، أي في القرآن، أو في الخبر أي الحديث. والآن أتبعوا لهم المختصر، أي أن هذا مقدمة للومه الذي يظن فيه مختصر خليل، وقد أضاف عليه كثيرا مما ليس فيه. نسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لحقوق الأمهات بالخصوص، جاء من التحذير الشديد في أحاديث كثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح إن ربكم حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع نهاتي وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك في عبده من سبائل ذكر عقوق الأمهات، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر حقوق الوالدين عموما الأولين في قوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، وفي قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وفي قوله وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى آخره. من باب ذكر حقوق الأمهات بالخصوص من باب ذكر الخاص فقط يدل على ما معه، لا شك أنه أشرع من حقوق الآباء لكن الجميع سيء مثل الله سبحانه وتعالى. فهو من الذين جاء فيهم الوعيد أنه لا يدخل الجنة، بلاهة لا يدخل الجنة العاق لوالديه والذي يمشي بالنميمة والمنان الذي يمن على الناس. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نارا تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل والبقر، وقد حصل ذلك فخرج بركان هائل جدا من الحرس الشرقية، وكان يسير في الوادي إلى جهة الشمال حتى رأى الناس أعناق الإبل تضيء بالبقرة، ومكث هذا الحريق 6 أشهر. نعم في القرن الصابع الهجري آخر الثالث من الأشهر. هذه هي الله قبل سقوط بغداد القليل. بالنسبة لذكر الجور عند خروج المهدي قال أن يملأ الأرض عدلا بعد ما ملئ الجورة، ولكن لا يقتضي ذلك أن تكون في نفس الوقت قد ملئ الجورة، ويناسب ملوها جورا عند موت خليفة لأنه إذا مات خليفة ولم يقم مقامه أحد فسد النظام كثر الظلم، فلا ينافي ذلك أن يكون الخليفة عادلا ثم يقع الجور بعد موته يختم النظام. وأيضا حتى الخليفة لا يقتضي خلافته أن يكون حاكما على الأرض كلها، وحتى ملء المهدي للأرض عدلا بعدما ملئ الجورا لا يقتضي بها كل الأرض، وإنما يقتضي بها الأرض التي يلي عليها التي يتولاها. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بأبواب الجنة لم يرد أسماعها بتفصيل إلا ما ذكر منها فقط، ولكن يقاس عليها غيرها في الكبائر الأعمال الصالحة والجسام أعمال خير هي أبواب الجنة، وكذلك كبائر الإثم والفواحش هي أبواب النار، ولا يمنع هذا أن يكون الباب واحد يسمى بعدة ذنوب من الذنوب مثل الباب واحد من باب النار، أو أن يكون الباب واحد من باب الجنة يسمى بعدة حسنات أنواع من الحسنات يجمعها جامع الناس. وأما ما يتعلق بالمسيح الدجال وقتاله فلم يرد فيه الوصول في تحديد آلية القتال ذاك، وحتى آليات الصبر والانتصار، بل جاء مدابته لا يعرف قبولها من ظهورها يجساسا، وأنها سريعة لمشيها جدا تقطع المسافات الشاسعة في الوقت اليسير. ولو كان ورد شيء في تفاصيل أنواع الأسلحة وذكر فيه أسماء السيوف ونحو ذلك فيكون من باب التقرير يذكر للناس ما يفهمون ولا يمكن أن يحدثوا مما لا يفهمون لله، لكن لا ينافي هذا أن يكون ذلك تعبيرا عن أسلحة أخرى. هذه الأمور لا يبحث فيها تفصيلا فهي من الكيفيات المجهولة، ولكن لا يقال ان المسيح الدجال ما زال متاخرا لان المسيح الموجود لا وان حاليا ما يشعر انه يبدا معنا قبل، بل من الايات ما يشعر بان هذا الزمان يتكلم عما كانوا عليه. وقرا قول الله تعالى اذا الشمس كبرت اي كبرت كره أو اعتبر عن ذلك كذلك أو اكتشف الأمر. وقد أخذ من هذا بعض المفسرين أنه إذا طلع على بعض نواميس تنكر كروية الأرض ونحن هذا فيسلم ذلك في هذا. وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت وقد حصل كثير من هذا ووصل إلى بعض المجرات حتى بعض الكواكب وتفاصيل ما فيه. شوشك ورقة النجوم كالأرض من الجبال انفجرت واليوم تسير الجبال هم مغتهلة تزاح الجبال لأمكنتها ويبلع في مكانها. وكذلك الوحوش حشرة جمعها وتلحقي بذلك من فترة قد أصبح موجودا اليوم حدائق الحيوانات وغيرها. وكذلك تعطيل الإشارة الناس كما هي الإشارة عطلة فقد جاء في الحديث أنها تعطل فلا تركب. وهذا الواقع اليوم فلا تركب الإبل لم تعد تركب لقطع المسافات. لكن عموما ما يقتضي هذا أن نبحث في الكيفيات والهيئات هذه أمور نجهرها. لكن فقط هذه الآيات والأحاديث التي ترشد إلى بعض هذا لا تقتضي بعد خروج المسيح الدجال. وليس للإنسان أن يطيل الأمل وأن يذكر أن الدنيا لا زالت منها بقية بسبب أنه يحكم هو من بعض النصوص تعطيل بعض ما يراه من الواقع. بل أمر الله تعالى إذا جاء كان في لحظة البصر. ولذلك فنحن نشاهد في أعمالنا أشياء كانت مستغربة جدا قبل سنوات قليلة. ماذا الذي يتصور قبل سنوات قليلة تدرس هذه الجوال؟ أشياء كثيرة حصلت وأحداث كثيرة تحصل في سنة واحدة ما كانت في الأزمنة الماضية تحصل خلال عقد ثامن من الزمن. ونحن قد شاهدنا هذا في زماننا. ومن تقارب الزمان سيذكر الاتصالات والنقل وغير ذلك. بالنسبة لقتال المسلمين اليهود سيكون بالشام عندما يكون الشام مهاجرة المسلمين سيكون فيه بصيرة أهل الأرض يجتمعون فيه في مهاجر أبيهم إبراهيم ويقاتلون اليهود. وهذا القتال الله أعلم هل هو بعد خروج المسيح الدجال وهذا الذي يشهد له بعض الأحاديث أو قبله. لكن القتال الذي يقضى به على اليهود حتى لا يبقى منهم أحد حتى يقول الشجر والمدر يا عبد الله يا مسلم وهذا يهودي القبيل تعالى قتله يبدو أنه لن يكون إلا بعد قتل عيسى المسيح الدجال. وسيكون المسلمون شرقيا غير الأردني واليهود غربيه كالحال اليوم. والضد الذي سيقتل فيه المسيح المريض المسيح الدجال سمي به اليوم مطار تل أبيب وهو جرم من الضد ويسمى اليوم مطار الضد. وكذلك فإن شجر الغرقد قد بدأ اليهود زراعته وتعليمه في أكثر بلدان العالم لأنهم يزعمون أن الناس إذا ظهر المسيح تبعوه ويبصر اليهود فأصبحوا يزرعونه في كل مكان من العالم. وكذلك فإن الحرب التي ستقع معهم سيكون فتح بيت المقدس عند خراب المدينة. فيبدو أنهم سيكونون سببا في خراب المدينة ثم يفتح بيت المقدس. وإذا قضي على اليهود فسيستمر الفتح حتى تفتح رومية. هذا ظاهر الأحاديث. وأما كون رومية تفتح فيخرج الدجال بعد ذلك بشهرين فيبدو أنه فتح غير الفتح النهائي الأخير الذي تصل فيه كنوزها. وقد جاء بها أحاديث في هيئة فتحها وصورته. هذه الأحاديث بعضها يذكر فيه القسطنطينية وبعضها يذكر فيه رومية. لكن كل واحدة منهما تسمى في الأخرى. القسطنطينية تطلق على مدينة هرقل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح أولا وهي اسطنبول. وعلى روما فإنها تسمى القسطنطينية أيضا وتسمى رومية. فلا تعارض بين هذه الأحاديث. بل قد ملكها ملك يسمى قسطنطين قديما وسمي باسمه. أما ما يتعلق بهدم الكعبة المشرفة وكذلك خروج الرجل الذي اسمه جهجاه سوف ما تبع طاعه وكذلك غنائم كلب ونحو ذلك فكلها متعلقة بتلك الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان. فهي فتن وملاحم عظيمة جدا ويبدو أن أكثرها ما بين الشام والعراقي والحجاز، هي في هذه المنطقة بالخطوة، لما يذكر فيها الأماكن تسمى فيها الأماكن بالخصوص في هذه الأماكن. ولذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح يشك أن لا يجزى إلى العراق حديث ولا درهم، قيل من أي بقال من الروح يمنعونه قبيزه ودرهمه ولا يجزى إليه قبيزه ولا درهم، فصار يضرب على المسلمين والعراق فلا يجزى إليه قبيزه ولا درهم القبيز لكيانون يمكن أن يعبر عنهم يوم مثلا بالميل أو غير ذلك. وكذلك الفتن التي تطلع مسلما للعراق وفي منها أن الفرات سيحفر عن كنز من ذهب، والفرات اليوم بدأ يحفر لأن مياهه وقد بدأ السفر وضعت لها مطارح في تركيا وغيرها. وكذلك هدم الكعبة وأن الأحباش هم الذين يهدمون هؤلاء الراحة سيأتون من الحدثة أم من قبل جدة، لأن واحد الحديث أنهم يأتون من قبل جدة ويقولونها يأمون حجارة عن البحر، ولا يدرى أن المملوكون لأحد الملوك يدخلون في جيشه، وهذا ظاهر السياق، ويأخذون كنز الكعبة أي ذهبها، ولا يدرى هذا الكنز هل هو باب الكعبة أو ميزابها أو فيها كنز مجهول الله أعلم، لكنهم يأخذون كنز الذهب كنز الكعبة. كثير من الأحاديث في هذا، لكنها في كثير منها لا تكون صريحة الدلالة من الجواب التي يرسمها الناس، وهذا مما يقتضيه الحال من قول الله تعالى في الامتنان على عباده والخير والجبال والحمير أن تخطبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في المستقبل يكون بها تشابه. وكل هذه الأحاديث الآيات الواردة في المثل هي من قبيل المتشابه الذي يجب الإيمان به، ولكن قال آمنا به كل من عند ربنا ولا يبحث في تأويله وهيئاته وكيفياته إلا ما فهم الإفسار وراءه مما تحقق يزول عنه تشابه بتدريج شيئا فشيئا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن التي شاهدناها ورأيناها كالفتن التي كانت في زمان الصحابة، وهذه دونها باب سيذكر وهو قتل عمر بن الخطاب، فإذا قتل عمر فتحت أبواب الفتن كما قال حذيفة، وقد حصل هذا، وبداية ذلك قتل عثمان رضي الله عنه، وعندما قتل رفع السيف ولم يغمد حتى قتل 30 ألفا، ثم بعد ذلك قتل حسين رضي الله عنه وعندما قتل رفع السيف ولم يغمد حتى قتل 70 ألفا وهكذا. الفتن الأخرى في فتن المال وانتشاره وفتن الملك وغير ذلك كلها قد شاهدها الصحابة رضوان الله عليهم. بالنسبة لذنوب الشرك قدر الميلي، قال راوي هذا الحديث رضي الله عنه فما أدري هل ميل المسافة أو ميل المكحلة، هل تكون قدر ميل المكحلة الذي تبحر من العين أو قدر ميل المسافة، والذي يبدو أن المعتبر ميل المسافة لأن ميل المكحلة يقتضي أن يكون الناس على دراية واحدة، لكن الناس متفاوتون بالقول والبصر ومتفاوتون في إلزام العرب. هذا السؤال نأمر أن تتعرض للخلاف في مسألة خلق القرآن، هل هو كفر دون كفرنا وهو كفر أكبر كما شرح إلى ذلك بعض السلف؟ جواب أن قضية التكفير والحكم على شخص أو جماعة بالكفر ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي من مسائل الفقه والأحكام، والإيمان ضده الكفر، فما كان ركنا من أركان الإيمان من أنكره فإنه يصفر بذلك، ويطلب الإيمان دون ذلك أشياء تسمى نواقض الإيمان، وكذلك تبطل الأعمال أشياء دون هذا. ومسألة خلق القرآن بالخصوص قد ذكرنا من قبل أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وقد ذكرنا أدلة ذلك، ولكن قد صار طائفة من هذه الأمة وهم المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وشاعت شبهتهم وانتشرت حتى أخذ بها بعض أئمة المسلمين وقادتهم أي الخلفاء الذين بايعهم الله واختلفت مواقف الناس في ذاك. فمن السلف في ذلك الزمان من أعلن تكفير كل من قال بخلق القرآن وأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكنه لا يطبق ذلك على الأفراد ولا يستطيع أن يوقفهم بهذا الوقت. وذكروا باستدلالهم على ذلك أن القرآن من الله ولا شيء من الله مخلوق، ويقصدون من الله أنه جزء منه سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك، أن يقصدون أنه كلامه. وهذا من الاستدلال باللوازم للاستدلال بالنصوص، لأن النصوص لم يرد فيها ما يصح مما يقتضي التكفير، فجاء في ذلك حديثان كلاهما موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فالحديث وارد من ذلك موضوع. وقال الطائفة الأخرى منهم بأنه يجلد ويحبس، وأنه قد ابتدع وقال قولا عظيما، واستدلوا لذلك بأنه فعلا أتى ببدعة وبشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يخالف دلالات النصوص. لكن التكفير أمر صعب، لأنه جاء فيه نماية أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منه، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما، وكقوله فإن كان كما قال وإذا رجع عليه، وكقوله تكفير المسلم كقتله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وبعض العلماء حمل قول الذين قالوا هو كفر مخرج من الملة على أن المقصود به التشريع والتنفير منه، ليكون ذلك رادعا لما كان الابتداع. وإذا سمعوا من العلماء من يقول هذا كفره استشرعوه وفروا منه. وعلى هذا حمل الخطابي رحمه الله قول القائلين بالتكفير به، وحكاه عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر عن ابي نصر والشيزيدي قولين للسلف الصالح في التكفير به. لكن تبقى مسألة أخرى، وهي أن المعينة أي من قال بخلق القرآن بخصوصه، أو قال قولا كفرا، أو فعل فعلا كفرا، فإنه لا يكفر إلا إذا توافر فيه شروط التكفير، وقد ذكرنا هذه الشروط من قبل. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يقول لو لم يكن لي إلا دعوة صالحة واحدة لجعلتها لقريبتي، جعلتها للإمام، وكان يصلي خلفه المعتصم ويدعو له ويقول له يا أمير المؤمنين، ولم يستبح الخروج عليه، ولو كان يرى أن من قال بخلق القرآن يكفر بذلك لكفره واستباح الخروج عليه ولم يدعو له. والله تعالى يقول ما كان للنبي ومن حولهم من يقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار. وقد نشر هذه المسألة في شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الجزء الحادي عشر في الصفحة 487، ونشر 100 صفحة في الكلام على هذه المسألة. كذلك تعرض لهذه المسائل أخرى منهم في كتابه الرسائل البردينية، فذكر أنه صلى أحد هؤلاء إلا من كان منهم داعية لذلك، واعتمد في هذا على رواية المشهورة عند الحنابلة وهي التي اختارها ابن قتادة، أن المعتزلة والجهمية لا يكفر منهم إلا من كان داعية لبدعتهم وعلما بها. بل في اختيار ابن قتادة في رسالته المشهورة أنه لا يكفر داعيتهم المجتهد، أنه إذا كان مجتهدا في طلب الحق وعلم منه أنه غير صاحب هوى فلا يكفر بذلك. وقد ذكر هذا القول كثير من أئمة الحنابلة مذهبا لهم، هو المذهب عند المالكية والحنفية. وكذلك الشافعي رحمه الله فإنه عندما قال لحفص الفردي عندما ناظره في مسألة القرآن فقال قد كفرت بالله العظيم، قال أصحابه لن يكفره إن لو كفره لسعى في قتله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن هذا مذهب الشافعي. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله ذكر بالأم كلامي على الشهادة، قال لقد كان الناس يختلفون، يقصد في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباعه، فما كان أحد منهم يكفر أحدا ولا يبجعه ولا يفسقه. وبهذا آخذ بأقبل شهادة جميع أصحاب المقالات إلا الخطابية فإنهم يستبيقون الكذب لمصرة من وافقهم في رحلتهم، فلا يرد شهادة أحد من أصحاب المقالات. السؤال الآخر: من فرق ما الفرق التي كثرها السلف؟ بالنسبة للسلف ليس لهم مثلا واحدا حتى وقال كثروا الفرقة الفلانية ولم يكثروا الفرقة الفلانية، لكن يقال إن عددا من الأئمة كثروا أعلنوا تكفيرا لبعض الفرق، وبعضهم بالغ فقال من لم يكفرهم فهو كافر أيضا، وإنما يقصدون بذلك التشيع. لكن لا يمكن أن يطلق التكفير على فرقة بكاملها، لأن هذا من إطلاق الألفاظ جزافا، بل يقال هذا القول كفر، ولكن من قال به قد يختل به شرط أو يتصف بمانع يمنعه من أن يكفر بخصوصه. والأقوال التي نص العلماء على أنها كفر كبيرة، وهي منصوصة في المذاهب، وقد حاول القاضي عياض حصرها بالشفاء فذكر ما يكفر به من الأقوال. فهذه الأقوال إذا قال بها فرد من فرقة واقتنع بها واعتقدها وقامت عليه الشروط وثبت على النوال وكفر لهذه، وإلا فلا يقال مثلا الإمامية كفار بالإطلاق، بل يقال من اعتقد منهم القول الفلاني وقامت عليه الحجة وتوافرت فيه الشروط وثبت عنه الموانع وكفر، لكن يقال هذا القول كفر في حد ذاته. ومن هنا فالفرق لا يمكن أن يكفرون جملة، لأن فيهم من كان من هو جاهل، وفيهم من هو معذور، وفيهم من لم تقم عليه الحجة. لا بالنسبة للمصيرية ليسوا من فرق الإسلام، لأن أصل عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الأنبياء وليس هو رسول آخر الزمان، ومن كان كذلك ليس من أهل هذه الملة أصلا. وكذلك من لا يعتقد الصلاة إلى القبلة أو لا يؤمن بالصلوات الخمس كالدروز مثلا، هؤلاء ليسوا أصلا من فرق هذه الأمة، لا يعدون من فرق الفرق الإسلامية. هذا السؤال عن تفسير هذه المصطلحات توحيد القصد، والمقصود به توحيد القصد المقصود به توحيد العبادة كالدعاء والصلاة ونحو ذلك والذبح، فهذا هو المسمى بتوحيد القصد، أي التوجه لقصد التقرب إلى الله، وهو معنى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أيضا. وأما توحيد الطلب فهو بمعناه أيضا، لأن توحيد القصد بمعنى العبادة، توحيد الطلب بمعنى الدعاء. وأما توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه توحيد معرفة لله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه، وتوحيد الإثبات بما أثبته لنفسه ونفي بما نفاه عن نفسه. ومن أول من استعمل هذه المصطلحات؟ هذه المصطلحات ذكرها عدد من علماء القرن الرابع، ومنهم الأشعري والصابوني وعدد بعدهما، لكن من أول من ذكرها حسب ما أعلم الصابوني برسالته لأهل نسابه، وقد تبعهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ورواد العز وغيرهما. كذلك شرح مصطلح العقيدة والتوحيد، وهذا قد ذكرناه من قبل في التسمية في هذا العلم في المقدمات العشر، كذلك الكلام عن الفقه الأكبر تسميته أنه اسم من أسماء هذا العلم قد ذكرناه من قبل. هذا السؤال عن أين ورد خبر السائرة أنها يفتح لها البصر، هذا جاء في حديث ابن عباس وفي سعيد بن الخدري في صحيح البخاري، يمكن أن الناس في قيامهم بها يفيق بها البصر يفيق بهم البصر، كذلك في حديث عائشة في وقوف الناس فيها في الصحيح. هل المنارة الضباء تقي دمشق وجوهة الآن؟ هذا أنه في مسجد بني أمية منارة الضباء، وهي المنارة الشرقية من مناراته، ويمكن أن تكون المقصودة في الحديث. هذا السؤال: هل ثبت أن ثابت تخرج هلال خرجات متباعدة؟ جواب أن هذا جاء فيه عدد من الأحاديث، وقد مال إليه ابن كثير والمحب الطبري وغيرهما، ولكن الذي صح هو خروجها المذكورة في القرآن والأحاديث الصحيحة، خروجها من شيء جاد، هذا الذي صح.